بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 30 من دروس العقيدة والإعجاز، وقد تنقلنا في الدروس السابقة بين مقومات التكليف، فالكون والعقل والفطرة والشهوة والاختيار. وفي درسين سابقين تبين أن الإنسان مخير، وفي اللحظة التي يتوهم أن الله أجبره على أعماله السيئة فقد وقع في عقيدة زائغة. هذه العقيدة الزائغة التي تسمى عقيدة الجبر هي وراء حالة المسلمين الذين توهموا أنه لا حول لهم ولا قوة، مع أن الإنسان في آيات كثيرة جدا واضحة صريحة قطعية الدلالة مخير فيما كلف. وأذكركم ببعض هذه الآيات: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولكن أريد في هذا الدرس أن أوضح لكم أنه ما من سلوك يسلكه الإنسان إلا ويسبقه تصور. يصح هذا التصور أو لا يصح؟ فحينما تتصور أن الهدى ليس بيدك، ولكن إلى أن يشاء الله لك الهدى تهتدي، هذا التصور غير صحيح. هذا التصور يقعدك عن أن تبحث عن الحقيقة، يقعدك عن أن تبحث عن الإيمان الصحيح. فأنا أقول لا بد من مراجعة تصورات الإنسان، لا بد من تقييمها تقييماً في ضوء الموازين القرآنية والأحاديث النبوية. فإذا بقي الإنسان على تصورات تسربت إليه من دعوة خاطئة، من شرح غير صحيح، من عقيدة ليست سليمة، دفع الثمن باهظاً. طبعاً لا بد من مثل يوضح ذلك. لو توهم طالب في أول العام الدراسي أنه يمكن أن يقدم للمدرس هدية قبل الامتحان بيومين فيعطيه الأسئلة، هل يمكن أن يدرس؟ خلاص، أمضى العام الدراسي كله باللعب، متوهماً أنه قبل يومين يأخذ السؤال من المدرس ويحفظ عن ظهر قلب الإجابة وينجح، وقد كان في تصوره أذكى من كل هؤلاء الطلاب الذين يدرسون. لماذا لم يدرس؟ لوهم خاطئ. قبل الامتحان بيومين طرق باب المدرس، جاء له بالهدية وطلب منه الأسئلة، فتلقى صفعتين على وجهه وركلة بقدمه وطرده، ضيع العام الدراسي كله بسبب وهم وقع به. أيها الإخوة، دائماً وأبداً، وأتمنى أن يكون هذا واضحاً لديكم، أن الإنسان أحياناً بعقله الباطن يؤمن ببعض الأفكار لا لأنها صحيحة ولكن لأنها مريحة، وسأتيكم بالدليل. إنسان يريد أن يشتري سيارة، وإنسان آخر كذلك، الأول اشترى والثاني لم يشتري. سرى في البلد إشاعة أنه سوف يصدر قانون بتخفيض الرسوم الجمركية إلى النصف. الذي اشترى السيارة يكذب هذه الإشاعة من دون بحث ولا درس ولا دليل، تكذيبها يريحه، والذي لم يشتري يصدقها من دون دليل. فأنت أحياناً تكذب بلا دليل وتصدق بلا دليل. لذلك آتيكم بمثل دقيق، نظرية داروين التي جاء بها عالم في القرن السابق. هذا العالم يقول: إن لم يثبت العلم نظريتي فهو باطلة. هذا في كتاب أصل الأنواع. هو يرى أنه لا بد من طفرة، معنى الطفرة أن تنشأ خلية حية من مادة جامدة، ويرى أن الضفدع تخلق من الطين، يعني الطين وحده كافي لخلق ضفدع، وأن الفئران تخلق من الخرق البالية مع حبات القمح، شيء مضحك مضحك، وأن بعض الديدان تنشأ من اللحم المتفسخ. طبعاً العلم سخر من هذه النظرية، ولا أصل لها علمياً، وليست مقبولة ولا معقولة أساساً. العالم بأكمله يتمسك بهذه النظرية. أينما ذهبت في كل جامعات العالم، في كل الموسوعات العلمية، في كل البلاد التي على سطح الأرض، لماذا؟ في شيء دقيق جداً، هو يعتقد أنه الإنسان كائن متطور من مخلوق وحيد الخلية، ومعنى متطور ليس هناك إله خلق هذا الكون. يعني هذه النظرية تقوم على إلغاء عقيدة وجود الله. لماذا العالم يتمسك بها؟ تمسكاً لا حدود له، لأنها تعفيه من المسؤولية. قضية سهلة، إذا كنت قوياً فأنت على حق، القوي عند هؤلاء الغربيين الحق مع القوي، أنت قوي فأنت صاحب الحق، وأنت ضعيف لا تملك الحق. هذا الفكر، فكر القوة الذي لا يعبأ بالقيم، هذا فكر مريح للذين يريدون أن يبنوا مجدهم على أنقاض الشعوب، أن يبنوا غناهم على إفقار الشعوب، أن يبنوا حياتهم على إماتة الشعوب، أن يبنوا عزهم على إذلال الشعوب. هذا الفكر يتناسب مع الجرائم التي نراها. فهناك من يعتقد شيئاً لا أصل له، وهناك من يرفض عقيدة واقعة دقيقة مقنعة مع الأدلة. فأنا أريد أن يراجع الإنسان حساباته قبل أن تقول ما بيدنا شيء، لحتى الله يكتب لنا الهدى نهتدي. هذا كلام ما له أصل. الله عز وجل قال: إن علينا للهدى، وحيثما جاءت كلمة على مع لفظ الجلالة فتعني أن الله ألزم ذاته العلية بالهدى. إن علينا للهدى، الله عز وجل هدانا وانتهى الأمر. هذا الكون كل ما فيه ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله. هذا الكون يشير إلى إله عظيم، إلى إله رحيم، إلى إله حكيم، إلى إله قوي، إلى إله حكيم. هكذا. فحينما نعتقد اعتقادا خاطئا هذا الاعتقاد الخاطئ ينعكس على استقامتنا. مثل أبسط من ذلك، لو أنه إنسان بقال دخل إلى مسجد واستمع إلى درس علم، وشرح الدرس لم يكن دقيقا، أنه شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، على ظاهر الحديث افعل الكبائر ولا شيء عليك، فإذا فعلت هذه الكبائر تنالك شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني يمكن أن يغش الحليب، يمكن أن يبيع بضاعة فاسدة، اعتمادا على هذا الفهم السقيم للحديث الصحيح. وأؤكد لكم مرة ثانية، ما من تصرف خاطئ إلا وراءه تصور خاطئ، ما من حركة تتحركها إلا هناك اعتقاد وراء هذه الحركة. طبعا أوضح شيء، لماذا يسرق السارق؟ لأنه يتوهم أنه يأخذ مالا كثيرا بلا جهد، ولا يصدق أنه سيحاسب أو سيلقى القبض عليه. يقول أنا أعيش حياة هانئة بهذه الملايين المملينة، ثم بعد أسبوع يلقى القبض عليه ويودع في السجن وتؤخذ منه الأموال ويلقى شر عمله. لذلك أيها الإخوة، أنا أدعوكم بهذا اللقاء الطيب إلى أن تمحص عقيدتك، أن تمحص تصوراتك، ألا تقع في الوهم. عقيدة الجبر شلت الأمة، ما بيدنا شيء. الله عز وجل يقول من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل. وقد يفاجأ الإنسان أنه يعتقد عقيدة أهل الشرك، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. الله عز وجل هدانا إلى ذاته العلية من خلال هذا الكون، كل شيء في الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله، وهدانا إلى ذاته العلية من خلال هذا القرآن. القرآن يعرفنا بمهمتنا، برسالتنا، بالأمانة التي حملنا الله إياها. الله عز وجل هدانا بالحوادث، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني الأفعال، أفعال الله عز وجل تؤيد ما في القرآن الكريم، وهذا معنى قوله تعالى بل كذبوا به ولما يأتهم تأويله. معنى التأويل في هذه الآية وقوع الوعد والوعيد، يعني محق مال المرابي تأويل لآية الربا، فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الحياة الطيبة التي يحياها المؤمن تأويل لقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الضنك التي يحياها المعرض هي تأويل لقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك أخطر شيء هو العقيدة. قلت لكم سابقا إذا كان الإسلام هرما مقطع إلى أربع أقسام، القسم العلوي هو العقيدة، القسم العلوي هو العقيدة، إن صحت صح العمل، وإن صح العمل سلم الإنسان وسعد، وإن فسدت فسد العمل فشقي الإنسان وهلك. فأخطر شيء أن تكون العقيدة صحيحة، فالإنسان مخير. والدليل من السيرة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاءوا له بشارب خمر، فقال أقيموا عليه الحد، فقال والله يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله. قال له ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. أنت حينما تتوهم أنك لست مخيرا لكنك مسير، ترتاح من مجاهدة نفسك، تتوهم أن الله عز وجل ما كتب لك الهدى، تتوهم أن الله عز وجل ما سمح لك أن تصلي، تتوهم أن الله عز وجل أرادك أن تكون شقيا. هل من عقيدة فاسدة أكثر من أن تتوهم أن الله كتب عليك الشقاء؟ إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، خلقهم ليسعدهم. اذهبا إلى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالإنسان بيده الأمر، ونحن في درسين سابقين بفضل الله عز وجل بينت لكم أدلة قطعية نصية وواقعية ومنطقية وعلمية أن الإنسان مخير. لو أن الله أجبر عباده على الطاعة لبطل الثواب، ولو أجبرهم على المعصية لبطل العقاب، ولو تركهم هملا لكان عجزا في القدرة. إن الله أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا، وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا، وأعطى على القليل كثيرا. مرة ثانية، لا بد من تصحيح العقيدة، لا بد من تصحيح التصور، لا بد من أن تنفي عنك آلاف الكلمات التي يرددها العوام. الله ما كتب له الهدى، الله ما كتب له الهدى، مع أنه ما له ذنب، فكيف يحاسب؟ كيف يعاقب؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. أنت حينما تتوهم أنك مسير ولست مخير، شلت حركتك وقعدت ولم تعمل شيئا. أما حينما توقن أنك مخير وأن الله ينتظرك، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي بالمعرضين، فكيف إرادتي بالمقبلين؟ إياك أن تردد كلمات العوام، الله ما كتب له الهدى، الله توهه. لا، الله ما بيتوه. الله عز وجل يبين، يهدي إلى صراط مستقيم. الله عز وجل ألزم ذاته العلية بالهدى، وحسن الظن بالله ثمن الجنة. لذلك أنا أدعوك أن تقرأ القرآن الكريم قراءة واعية، وأن تعتقد أن العقيدة الصحيحة ينبغي أن تأخذها من القرآن الكريم، لا من أقوال العامة، من كتاب الله الصريح. ولكل وجهة هو موليها، هو الإنسان والدليل. فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. أنت حينما تشعر أنك مسؤول عن أعمالك، وأن الله سيحاسبك، وأنك لا تقع تحت سيطرة وهم لا أصل له، يعني ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن يعني يا عبادي لو شئت أن ألغي اختياركم أن ألغي حملكم للأمانة، أن ألغي التكليف الذي كلفتكم به. لو أردت أن أجبركم على شيء ما، لو أردت أن ألغي اختياركم وتكليفكم وحملكم للأمانة وأن أجبركم على شيء ما، لما أجبرتكم إلا على الهدى. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، ولكن هذه الأعمال التي تقترفونها ليست من قضاء الله وقدره، بل من اختياركم، من اختياركم أنتم، وسوف تحاسبون عليها. أيها الإخوة الكرام، أنت حينما تشعر أنك مخير وأنه بإمكانك أن تصل إلى أعلى مرتبة في الإيمان لكنك مقصر، لعل هذا الفكر الصحيح المستنبط من كلام ربنا جل جلاله لعله يدفعك إلى البحث عن الحقيقة وإلى الإيمان بها والعمل وفقها وإلى بذل الغالي والرخيص والنفس والنفيس. لكن الإنسان أحياناً كما يقول علماء النفس له عقل باطن. العقل الباطن يتجه إلى أن يعزي أخطاءه إلى غيره. الناس جميعاً، التفوق يقول لك ما نمت الليل، درست، رسب، الله ما كتب لي أنجح. لماذا حينما تنجح ما نمت الليل وبذلت جهد كبير والكتاب استوعبته وكنت تتابع المدرس وتؤدي الوظائف وتراجع الأبحاث، أما حينما لم تنجح الله ما كتب لك، لما لا تقول أنا كنت مقصر ما درست؟ فالإنسان بعقله الباطن بميل إلى أن يعزو أخطاءه إلى غيره. ونحن كأمة أيضا مرتاحون، كل مشكلاتنا من الاستعمار والصهيونية، ففي شعوب لها أمر حضاري كأعمارنا، تحررت وتقدمت وتطورت وتفوقت أصبحت قوية جدا. هذا شاهد لا يؤيد أفكارنا. فالإنسان يريد أن يعزي أخطاءه إلى غيره أو إلى القضاء والقدر. بالمناسبة أيها الإخوة، أنا أتمنى أن يكون هذا واضحا جدا لكم، الاعتقاد بالقضاء والقدر لا يلغي المسؤولية. الدليل، الله عز وجل في حديث الإفك يقول: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. بل هو خير، لماذا هو خير؟ قال: لأن كل شيء وقع أراده الله، لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد، لا يليق ولا يقبل ولا يعقل بألوهية الإله أن يقع في ملكه ما لا يريد. فكل شيء وقع أراده الله، وكل شيء أراده الله وقع، وإرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. هذا فهم للقضاء والقدر. ما دام الله عز وجل سمح لهذا الحديث، حديث الإفك، أن تتهم السيدة عائشة، ما دام الله سمح هناك حكمة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. لعلماء التفسير يعني لفتات لطيفة: لو أن السيدة عائشة لم يقع عقدها في الأرض لما كان حديث الإفك، ذهبت لتبحث عنه. لو أن الصحابيين الجليلين حينما حملا هودجها شعرا أنه خفيف جدا، هي ليست في الهودج، فبحثا عنها لما كان حديث الإفك. لو عد العلماء 10 حالات لو وقعت واحدة من هذه الحالات لما كان حديث الإفك، لكن لحكمة بالغة 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 شاء الله أن يكون سمح به، سمح به ليمتحن النفوس. فالمؤمنون ظنوا بأنفسهم خيرا، والمنافقون كشفوا وظهروا، ظهرت شماتتهم وروجوا الخبر وبالغوا به. فالله عز وجل امتحن هؤلاء وهؤلاء، وكشف هؤلاء وهؤلاء، وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. بعد والذي تولى كبره له عذاب عظيم. يا ترى فهمنا للقضاء والقدر في حديث الإفك، هل يعفي من روج هذا الخبر من المسؤولية؟ لا، مستحيل. يعني كتطبيق عملي، طبيب إسعاف جالس مع ممرضة يدير حديث لا يرضي الله، أخبر أنه في مريض على وشك الموت، قال انتظر شوي ليتابع حديثه، فبعد ربع ساعة أبلغ أنه المريض مات. إذا قال سبحان الله مات في أجله، ألا يحاسب؟ يحاسب، مع أن الموت قطعي والموت يكون بأجل الإنسان، لكن في هذه الربع ساعة التي قصر فيها الطبيب إسعاف المريض يحاسب بأشد أنواع المحاسبة عند الله. فاحفظوا هذه الحقيقة، الإيمان بالقضاء والقدر لا يعفي من المسؤولية، الإيمان بالقضاء والقدر لا يعفي من المسؤولية. يعني بناء على الهيكل وفراغ المصعد غير مصان، ما في حاجز، وواحد سقط ونزل ميتا، لا يقول صاحب البناء قضاء قدر، لا، أنا قصرت ولم أضع الحاجز أمام فتحات المصعد، فكان عدم وجود الحاجز سبب موت هذا الإنسان. أيها الإخوة، أنا لا أرى في العقيدة موضوعاً أخطر من القضاء والقدر، لكن أن نعزي كل أخطائنا إلى القضاء والقدر، أن نعزي كل تقصيرنا إلى القضاء والقدر، أن نرسل كل حججنا باتجاه القضاء والقدر، هذا كلام لا يقبل ولا يعقل، نحن مقصرون. وأريد أن أؤكد لكم أيها الإخوة، البطل الذي يعترف بخطئه، والبطل الذي يعزي الخطأ إليه بادئ ذي بدء. يعني أحياناً يكون في خطأ بتربية الأولاد، الناتج لهذه التربية الخاطئة يجب أن يتحملها الأب، الأب مسؤول. وفي خطأ يعزى إلى المعلم، وفي خطأ يعزى إلى أولي الأمر. فالبطولة أن تكون جريئاً وأن تصرح أنك أخطأت، أما كل شيء يعزى للقضاء والقدر. يعني أردت أن أميز بين القضاء والقدر وبين جزاء التقصير. يعني واحد ما درس أبداً فلم ينجح، كلما سئل عن نتيجة هذا العام الدراسي يقول لك الله ما كتب لي النجاح، سبحان الله، هيك ترتيب ربك، ما في إذن بالنجاح. لا، كلامه غير صحيح، يجب أن يقول أنا لم أنجح لأني لم أدرس. وإياك أن تدخل القضاء والقدر بالموضوع. أما طالب درس دراسة عالية جدا متقنة جدا، وقبل الامتحان بيومين أصابه طارئ على صحته منعه أن يؤدي الامتحان، هذا الطالب بالذات له أن يقول الله عز وجل ما شاء لي أن أنجح، لذلك إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليكم بالكيس، تحرك، اسعى، قدم طلب، ابحث عن وسيلة، ابحث عن سبب، اخرج من بيتك، راجع إعلانات الوظائف، تحرك. قابع في بيته ما بيتحرك، ما بيسأل، ينتظر المعجزة، وهذا حال المسلمين الآن. أعداءنا يعدون لنا ونحن ننتظر فرج من الله، ننتظر معجزة، ننتظر شيء، زلزال يقضي على أعدائنا. هذه أحلام المجانين والله. الله عز وجل قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. أعدوا لهم، نحن ما أعددنا لهم. بالمناسبة لما تقرأ القرآن تجد قوانين، النصر له قانون. الله عز وجل قال: وما النصر إلا من عند الله. النصر حصرا وقصرا من عند الله، بس له ثمن. ثمنه أول ثمن: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هل أنت مؤمن؟ هل أنت مؤمن الإيمان الذي ينجيك؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. أي إيمان ينبغي أن يكون؟ الإيمان الذي يحملك على طاعة الله، الإيمان الذي يمنعك من أن تعصي الله، الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، هو الإيمان الذي يعد أحد شرطين من شروط النصر. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. الشرط الثاني: الإعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قدم ثمن النصر. الثمن ليس سهلا: استقامة وانضباط والتزام وإقامة للإسلام في النفس وفي البيت وفي العمل، ثم إعداد العدة. أعدوا لهم. أما لا نقيم الإسلام في البيت ولا في العمل، ولسنا متمسكين بأهداب هذا الدين، ولا نفعل شيئا، ننتظر معجزة. هذه أحلام الجهلاء. هذا القانون، يعني كل شيء له سبب وكل شيء له قانون. أيها الإخوة، أنا أرى معظم مشكلاتنا من سوء تصورنا، العقيدة غير صحيحة. يعني مثلا لما سيدنا عبد الله بن رواحة أرسله النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم تمر خيبر، أغراه اليهود بحلي نسائهم كرشوة ليخفف تقييم التمر في اتفاقية. فقال هذا الصحابي الجليل: جئتكم من عند أحب الخلق إلي، ولأنتم أيها اليهود أبغض إلي من القرد والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم، لن أحيف عليكم. فقالت اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. واضح. والآن أخي، مؤامرة على المسلمين. طبعاً العدو شأنه أن يتآمر. لماذا تفعل أنت؟ لماذا سهلت له هذه المؤامرة؟ لماذا لم تمنعه منها؟ يقول لك مؤامرة. والله على مستوى فرد وعلى مستوى جماعة وعلى مستوى أمة يسهل علينا أن نعزي أخطاءنا إلى طرف آخر ونرتاح، هذا خطأ كبير، وبهذه العقلية وبهذا الفهم لن نتقدم ولن نقوى ولن نحقق أهدافنا الكبرى. لذلك أيها الإخوة، الخطأ يبدأ من التصور، في تصور خطأ، من هنا كانت العقيدة أخطر موضوع في الإيمان. إن صحت العقيدة صح العمل. يعني مثلا كم إنسان يتوهم أنه إذا حج بيت الله الحرام عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يكون في عليه حقوق لم يؤدها، مغتصب بيت، مغتصب شركة، مغتصب إرث، كان الأخ الأكبر أخذ كل شيء له وحرم إخوته الصغار، يقول لك أنا بحج أعود من الحج كيوم ولدتني أمي. نقول له كلامك غير صحيح، لا يغفر في الحج إلا ما كان بينك وبين الله، لكن ما كان بينك وبين العباد لا يغفر ولا يسقط إلا بالأداء أو المسامحة بس. والدليل يغفر لكم من ذنوبكم. لذلك الأحاديث من مثل من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ما تقدم من ذنبه الذي بينه وبين الله فقط، لكن الذنب الذي بينه وبين العباد لا يسقط إلا بالأداء والمسامحة. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه الذي بينه وبين الله حصرا، أما الذي بينه وبين العباد لا يغفر إلا بالأداء والمسامحة. هذه الحقيقة. مثلا يقول عليه الصلاة والسلام يغفر للشهيد، في عطاء أكبر من أن تقدم حياتك في سبيل الله؟ ومع ذلك لو قدمت حياتك في سبيل الله وعليك دين، الدين لا يغفر، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا مات أحد أصحابه من الذين جاهدوا معه يسأل عليه دين، فإن قالوا نعم يقول صلوا على صاحبكم. ومرة صحابي جليل سأل عنه النبي الكريم أعليه دين؟ قالوا نعم، قال صلوا على صاحبكم. فقال أحد الأصحاب الكرام علي دينه يا رسول الله، فصلى عليه. سأله في اليوم التالي أأديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الثالث أديت الدين؟ قال لا. سأله في اليوم الرابع أديت الدين؟ قال نعم. فقال عليه الصلاة والسلام الآن ابترد جلده. كم مسلم بتوهم أنه إذا حج أو صام أو تاب توبة نصوحة ذهبت عنه كل ذنوبه؟ ملايين مملينة كلهم في خطأ كبير. العبادات التي تؤديها والتي وعد النبي عليه الصلاة والسلام عليها بالمغفرة لا تصل إلى الذنوب التي بينك وبين العباد، هي حقوق لا بد من أن تؤدى. في أوهام كثيرة جدا، فأنا بتمنى أن نصحح تصوراتنا، أن نراجع عقائدنا، أن نعتقد اعتقادا وفق الكتاب والسنة، أن نستنبط عقائدنا من كتابنا من قرآننا. أما أن نعيش في أوهام ما أنزل الله بها من سلطان فهذا جهل وغباء. والحمد لله رب العالمين. أخواننا الكرام، من الموضوعات العلمية التي أمر الله عز وجل أن نتفكر بها قضية الماء. قال في بعض الآيات: وما أنتم له بخازنين، يعني مستودعات الماء. من صممها؟ نحن في هذه المدينة نشرب من نبع، حوض هذا النبع يصل إلى منتصف لبنان ويصل إلى حمص تقريبا، ويتسع شرقا إلى سيف البادية، يعني من سيف البادية إلى منتصف لبنان إلى مدينة حمص، هذا حوض هذا النبع الذي تشرب منه دمشق. طيب هذه المياه من خزنها؟ من جعل هذا النبع يمد هذه المدينة بماء على مدى العام؟ في أيام الفورة 36 متر مكعب بالثانية. طيب مياه معدنية، هذه مستودعات المياه فيها ضمن الجبال، والجبال هي في الأصل لها مهمات كثيرة، أحد مهماتها أنها مستودعات للجبال للمياه. يعني جزيرة متواضعة جدا في سوريا، أرواد إلى جانب طرطوس، فيها نبع ماء عذب، يا ترى أمطار الجزيرة هل تكفي لهذا الماء؟ لا تكفي. من أين؟ من جبال طرطوس. المستودع في طرطوس، وهذا المستودع موصول بتمديدات تحت البحر إلى هذه الجزيرة. واعتقد يقيناً أنه ما من جزيرة إلا وفيها نبع ماء عذب. في بإندونيسيا 13,000 جزيرة، 13,000، ولكل جزيرة مياه عذبة. ومساحة الجزيرة الواحدة لا تكفي أمطارها لهذا النبع الذي يتفجر طوال العام، فلا بد من مستودع في مكان آخر، في جبل آخر، بل هناك في بعض جبال هيمالايا ينابيع مياه في قمم الجبال من أجل الوعول، في حيوانات تعيش بالجبال من أجل أن تشرب، هناك ينابيع مياه في قمم الجبال، أين مستودعاتها؟ يقيناً في جبل آخر أعلى منه، يقيناً هذا شيء يؤكده موضوع خصائص المياه، الاستطراق في المياه. لا ممكن تشرب مدينة إلا من مستودع مرتفع؟ في جميع بلدان العالم أحيانا بالقرى تجد مستودع ماء عالي جدا، لا بد من مسافة، من فارق بين مكان الماء المغذي وبين مكان استخدامه. إذن أي جزيرة فيها نبع ماء، والنبع الماء مستودعه في مكان أعلى منها وأوسع منها. الله عز وجل قال: وما أنتم له بخازنين. ما أنتم له بخازنين، تخزين الماء. لو كل إنسان يحتاج إلى خزان لمياه العام لاحتاج كل إنسان إلى مساحة مكعبة تساوي مساحة بيته أبدا. يعني أنت تستهلك ماء تقريبا ما يساوي مساحة بيتك، المساحة الكاملة، يعني طول وعرض وارتفاع. الله عز وجل قال: وما أنتم له بخازنين، أراحك من تخزين المياه وخزنه لك في الجبال. بتلاقي أي مدينة فيها نبع ماء، هذا النبع له مستودع بجبال، بجبل مرتفع من أجل التفاضل، حتى الماء أن يسير من مكان إلى مكان. فلذلك الله عز وجل جعل أخواننا الكرام، لما الله عز وجل قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب النار. الآن موضوعات التفكر لا تعد ولا تحصى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. لكن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم عدد كبير جدا من الآيات الكونية. لو جعلنا هذه الآيات القرآنية التي تتحدث عن الكون، لو جعلنا من هذه الآيات القرآنية منهج لنا، فمثلا الله عز وجل قال: ألم نجعل له عينين؟ العين موضوع للتفكر. قال: وما أنتم له بخازنين؟ الماء وتخزين الماء موضوع للتفكر. لو كل واحد منا أرى القرآن الكريم ووقف عند الآيات الكونية وجعلها موضوعا للتفكر لرأى عظمة الله عز وجل. يعني هذا الماء مثلا في خاصة أنه في الدرجة زائد أربعة، إذا بردناه في الدرجة زائد أربعة يزداد حجمه، ولولا هذه الظاهرة ما كانت حياة على وجه الأرض. الماء العنصر الوحيد من بين كل العناصر في الكون، إذا بردنا بدل أن يزداد انكماش يزداد حجمه. لولا هذه الظاهرة ما كان في حياة إطلاقاً، أي شرحتها بدروس سابقة. فهذه الخاصة بالماء، طيب لا لون له، لا طعم له، لا رائحة له. تبخر الماء، سيولة الماء ينفذ في أدق المسام، يتبخر بدرجة 14. لو درست خصائص المياه، لو تعطلت خصيصة لكانت حياة الإنسان جحيماً لا يطاق. لو يتبخر بدرجة 100 لا يجف شيء إطلاقاً، أما يتبخر الماء بدرجة 14. لو له لون لكانت كل الطعوم التي نأكلها بهذا اللون، لو له رائحة كل شيء نأكله داخل في الماء بهذه الرائحة، لخرجنا من جلدنا، لا لون له ولا طعم له ولا رائحة، شديد النفوذ، يتبخر بدرجة 14. هذا الماء قوام حياتنا، وجعلنا من الماء كل شيء حي. من خزنه لنا؟ الله عز وجل. وما أنتم له بخازنين. يعني أردنا أن نهيئ مستودع للماء لدمشق، كم عمق المستودع؟ تصوروا 400 متر تحت سطح الأرض. نقلد بهذا المستودع المستودع الطبيعي في الجبال حتى الماء ما يفسد. المستودع الذي يغذي دمشق تحت الأرض ب400 متر، هذا مشروع ضخم جدا. يعني المستودع بهذه الصفات، كي يبقى الماء صالحا للشرب، كي ينجو الماء من الفساد، من الطحالب، من أن يكون سائل مؤذي للإنسان. فنحن إذا قرأنا آية قرآنية وقفنا عندها متأملين متفكرين، لعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا بهذه الآيات، لأن الله عز وجل يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. فكلما مررت بآية في كتاب الله تشير إلى آية كونية كالطعام والشراب، فلينظر الإنسان إلى طعامه، فلينظر الإنسان مما خلق، فلينظر الإنسان إلى ما حوله، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، ليأخذ هذه الآية موضوعاً للتفكر وليتأمل بهذه الآية، فلعل الله سبحانه وتعالى يرزقه معرفة تعينه على طاعته وعلى القرب منه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.